عايز اقول لكم شوية حاجات في خدمة مدارس الاحد، وبعدين نخش في المواضيع الروحية والعقائدية والحاجات. اول حاجة عايز اقولها لكم، الطفل المشاكس في الفصل دايما نجيب العيب على الطفل، بينما جايز يكون العيب علينا احنا. فالطفل المشاكس في الفصل اما سبب هذا الامر حاجة خاصة بالمدرس، او حاجة خاصة بالدرس، او حاجة خاصة بالطفل، او حاجة خاصة بالبيئة. اما حاجة خاصة بالمدرس او الدرس او الطفل او البيئة. ان عرفنا الاسباب نقدر نعالج حكاية الطفل المشاكس. هو طبعا واحد يقول الطفل المشاكس نطرده، دي الحل السهل، لكن ليس هو الحل الصحيح ولا هو الحل الروحي. انما نعرف الاسباب ونعالجها. اول سبب جايز الدرس غير مشوق وغير ممتع، فالطفل بيهيص. وتأكدوا لو الدرس مشوق وممتع يجذب الطفل كله، يجذب حواسه، يجذب سمعه، يجذب انتباهه، يجذب قلبه، ويبقى الواد قاعد كده باصص مبسوط، بيسمح حاجة لطيفة. زي واحد بتقول له حكاية حلوة وهو مبسوط. ان كان مش مبسوط يبقى الريس في حسابه والنوتي في حسابه، الواد بقى يقعد يلخبط بقى لانه مش عاجبه الحاجة، اهو قاعد يعمل ايه. فخلي درسك مشوق وخليه درس ممتع واجذب انتباه الطفل. كل ما الاطفال كانوا مجذوبين اليك كده بكل حواسهم اعرف ان درسك ناجح. ما تقولش الواد مشاغب، جايز انت اللي مش عارف تدرس. هنحطها يعملوها الكبار ويقعوا فيها العيال، انت تخلي بالك من درسك. تاني حاجة، جايز الدرس يكون مشوق وممتع لكن لا يتناسب مع سن الطفل. فلازم يكون الدرس كويس وممتع ومشوق ويتناسب مع ايه؟ مع سن الطفل. نمرة ثلاثة، جايز الطفل يشاغب بسبب الملل والضيق والزهقان. ليه؟ اما الدرس طويل وهو زهق، اما الدرس مكرر وهو مش عاجبه، لان الطفل ما يقدرش يركز في حاجة طويلة خالص الا لو كانت الحاجة الطويلة دي على اخر مزاج يعني. فحاول انك انت تخلي درسك في مستوى احتمال الاطفال بحيث لا يلجئهم الى الملل. نمرة أربعة، جايز الطفل بيتململ ومتضايق لأنك لا تشركه معك، الطفل من صفاته إنه يحب يتحرك ويحب يتكلم، لكن يقعد كده مش ممكن، ده عيل عايز يتحرك ويتكلم. فأنت حركه وكلمه، تمسك الريموت كنترول في ايدك وتوقفه وتقعده وتمشيه وتجيبه. ازاي؟ بتتكلم تسأل ده سؤال، وانت رأيك ايه، وانت قول كمان، وانت قول، تلاقي كل واحد منتظر دوره امتى يقول. تلاقي الواد بيقولك يعمل كده يعني امتى عايز يرفع صباعه. فكل حتة تقولها في السؤال، طريقة السؤال والإجابة والمراجعة والتسميع، السؤال والجواب والمراجعة والتسميع. يعني شوف يا أولاد، مش انتوا يعني افرضوا في الفصل، يعني المسيح كان رايح بيت، البيت الناس بيحبوه خالص، لما يحبوه يجوا كتير ولا ما يجوش؟ يجوا كتير. وده بيجوا كتير عشان ايه؟ عشان بيحبوه. فالبيت ازدحم خالص، ما بقاش فيه ولا حاجة. يقول لنا ايه اللي حصل؟ يقول لك المسيح الناس بيحبوه وبيجروا وراه، عشان كده لما راح بيت ازدحم البيت. لما ازدحم البيت واحد ناس جايبين عيان عشان يشفيه المسيح، جايبين عيان عشان ايه؟ عشان يشفيه المسيح. طب يقدر يخش وسط الزحام؟ لا ما يقدروش. ما يقدروش ليه؟ عشان الدنيا زحمة. الدنيا زحمة ليه؟ عشان المسيح موجود. عشان المسيح موجود. طب والمسيح موجود تبقى زحمة ليه؟ عشان بيحبوه. العيال ايه؟ ماشي. طب قول لنا اللي حاصل. يقول لك المسيح راح بيت، الناس بيحبوه، اتملوا زحمة، ملوا البيت، محدش قادر يخش. جه واحد ناس جايبين عيان ما قدروش يخشوا عشان زحمة، عشان المسيح، عشان الناس بيحبوه. وانت قول كمان، وانت قول، وانت قول لغاية لما كل يقول. العيان ده كان مفلوج. مفلوج يعني ايه؟ العيال ما يعرفوش يعني مفلوج. قل له يعني مشلول. مشلول يعني ايه؟ يعني ما بيقدرش يتحرك. يعني لا يقدر يحرك ايده، ولا يقدر يحرك رجله، ولا يقدر كده كده كده. جايبين ايه؟ جايبين واحد مفلوج. مفلوج يعني ايه؟ يعني مشلول. مشلول يعني ايه؟ يعني ما بيتحركش. ما بيحركش ايه؟ لا ايده ولا رجله ولا كتفه. واحد يقول ولا ظهره يا فندي. يقول له ولا ظهره كمان. العيال بيتحركوا وبيشتغلوا. هتقول لي شوشرة؟ أقول لك شوشرة منظمة، متكتكة، مترتبة، بالسؤال بالجواب بالتسميع بالمراجعة، كله ماشي تمام. وكل فقرة نقولها نسمعها، تيجي الفقرة التانية نسمع الاتنين على بعض، فقرة تالتة نجيب التلاتة مع بعض، لغاية لما المفلوج يخرج ماشي على رجليه كده. مظبوط. لكن انت تقف تلقي الدرس باسلوب المحاضرة. المحاضرة ما تنفعش العيال، المحاضرة تنفع في الجامعة، لان الاستاذ في الجامعة بيلقي المحاضرة. اللي يسمع يسمع، ما يسمعش ما يسمعش، اللي ياخد باله ياخد باله، ما ياخدش ما ياخدش، المهم هيمتحن في اخر السنة. لكن العيل ما سمع شيء يشوشر، ما فهم شيء يلعب، ما لعبتوش بطريقة قانونية يلعب بطريقة غير قانونية. فانت توقفه وتقعده وتخليه يتكلم ويسكت. وايضا تمتدح. ايوه انت كويس خالص، انت حافظ، انت واد عال، بس كله لازم يبقوا عال يعني، احسن يغيروا من بعض. النقطة اللي بعد كده، جاي السبب الشوشرة في الفصل، ازدحام الفصل. ما تجيش انت وجيب 60 عيل والعيال ما يشوشروش، ما هو لازم وسط العدد الكبير الواد يشعر انه ضايع وسط الزحمة، او يشعر ان محدش واخد باله منه ومحدش بيراقبه، او يشعر انه لو شوشر المدرس ما ياخدش باله منه، او يشعر انه بيشوشر وورا ولد اجمد منه فمش باين، او يقرص واد كده في سكوات محدش واخد باله، والواد التاني هو اللي عيط يمسكه اللي بيعيط وما مسكوش اللي بيقرص. فالواد يعرف الشغلانة دي. فزحمة الفصل بتفقد النظام والهدوء، ونجيب العيب في العيال ونقول هم اللي بيعملوا شوشر، بيبقى مفيش نظام. او جايز الواد مش مستريح في قعدته، مزنوق مش لاقي حتى يحرك فيها جسمه فيتضايق يشوشر يخبط في اللي جنبه. جايز الواد بيعمل شوشرة بسبب اهمال المدرس ليه، عمره ما سأله سؤال، عمره ما وقفه، عمره ما سمع له، عمره ما قال له كويس خالص، عمره ما قال له انت حلو خالص، حافظ انا مبسوط منك، ما فيش ابدا. قاعد ما فيش عبارات مجاملة من المدرس، ما فيش عبارات تشجيع، ما فيش شعور بوجوده. فالواد اما عايز يشعر بوجوده فيعمل حركة، لإما عايز يغز المدرس اللي بيهمله. فأنت حاول إنك تشعر الولد باهتمامك وتشعره بوجوده، وتحاول وإنت بتدرس الدرس تاخد بالك من العيال، مين اتكلم مين اللي ما اتكلمش، مين اللي وقف مين اللي ما وقفش، مين اللي سمع مين اللي ما سمعش، مين اللي قال حاجة مين اللي ما قالش، وتشعر كل واحد بأن له وجود في الفصل. صدقوني دي مش عند العيال بس، ده عند الكبار برضو، بس أنا ما أقدرش أعملها مع كذا ألف منكم ووقفكم تسمعوا، يعني خلينا دي للعيال يعني. لما تكبروا هبقى أسمع لكم. جايز الولد المشاكس سبب مشاكسته انه لا توجد علاقة محبة او مودة بينه وبين المدرس. اذا كانوا التلامذة بيحبوا المدرس مش ممكن ابدا يشوشروا، ده يحبوه خالص. فانت كون علاقة معهم، وكون علاقة مع العيال الشقاي، كون علاقة مع العيال الشقاي ومع الفصل كله، واوجد بينك وبينهم محبة، لان مش ممكن الولد يتشاق على مدرس بيحبه. ده لو يتشاق مع مدرس بيحبه وبصله بس كده الولد على طول يقعد مؤدب، لانه مش عايزه يزعل منه، مش عايزه يزعل منه، وعايز يحتفظ بمحبته عشان يحتفظ بحنانه، عشان يحتفظ بالعلاقة الطيبة. وخصوصا أولاد ساعات ما بيلاقوش المحبة والحنان في البيت، فبيلاقوها مع مدرس مدرس الأحد، فما يحبش يفقدها. فأنت أوجد علاقة بينك وبين أولادك، تلاقي الشقاوة دي راحت. جايز سبب المشاكسة إن المدرس شخصيته غير تربوية أو غير قوية. المدرس التربوي يقدر يجمع انتباه التلامذة، يقدر يجمع محبتهم، يقدر يفهمهم، يقدر يشعرهم بأنهم مستفادين من الحصة ومتلززين بالحصة. لكن ساعات مدرس مجرد حفظ الدرس وادي دفتر التحضير وقاعد يقول شوف يا أولاد، مرة كان المسيح رايح بيت وبعدين راح البيت والناس اتلموا وبعدين ازدحموا وبعدين بس يا ولد اسكت، وبعدين بعد ما اتلموا قعد يقعد انت وهو، وبعدين هو مش عارف يلم نفسه، يعني الناس اتلموا حوالين المسيح لكن هو مش عارف يلم نفسه، ومرة يقول كلمة ومرة يسكت في ده ومرة يقعد في ده، والعيال أول ما يلاقوا الحكاية حاصت يلا. المدرس القوي في شخصيته التربوي الناجح اللي يعرف يفهم العيال ويعرف يحفظهم ويعرف يحبهم ويعرف يشغلهم ويعرف يوقفهم ويعرف يقعدهم ويخليهم خارجين من الدرس حافظين وصم، ده مش ممكن ابدا يحصل شوشرة في فصل. ده لو لقى واد بيتشقى يقول له ايوه يا فلان اقف كده قول لنا احنا قلنا ايه قبل كده، الواد يرتبك يقول له لا يا حبيبي انت مش حافظ، طب انا هقولها لك تاني، طب بلاش خلي اللي جنبك يقول، فالواد يتضايق اشمعنى اللي جنبه حافظ، يبتدي يلتفت. لكن المدرس اللي شخصيته هو فكركم كل خدام مدرسة أحد تربويين، ما جايز جابوهم كده وقالوا لهم درسوا واقفين يقولوا. أنا فاكر أول مرة عملوني مدرس في مدرسة الأحد كان سنة 39 وكنت تلميذ في سنة وعمر 16 سنة، وبعدين قالوا لي عايزينك تدرس في كنيسة العدرة في مهمشة، قلت ما اعرفش، قالوا لا تعرفش ازاي، هي الصورة اهي، تلاقي الصورة من هنا والدرس من الناحية التانية، تقرأ الناحية دي وتقوله للعيال بس كده بس. واصبح كل مواهبي في التدريس ان انا اقرأ الدرس اللي ورا الصورة واقوله للعيال. لكن طبعا ابتديت ان انا اشتغل بطرق الخاصة، يعني كان زمان ما فيش زي دلوقتي لما نقول على اواخر الثلاثينات ما كانش فيه اعداد خدام زي دلوقتي، يعني كانت الحكاية على قد حالها. فتصوروا لو واحد ادوله كده وخلاص ده هيعمل ايه ده؟ على اي الحالات اللي ما ياخدش القوة في التدريس بطبيعته وما ياخدهاش بالاعداد هياخدها بالخبرة. فاما الواحد قوته في التدريس تأتي بطبيعته، طبيعته يعرف كويس او يتعامل، اما تأتي بالاعداد اما تأتي بالخبرة. اللي لا يجي بطبيعته ولا بالاعداد ولا بالخدمة ده يشوف له شغلانة تانية، يعني يوزع صور، يشوف الجوائز، يشتغل في المكتبة، لكن تدريس او احسن حاجة ان يخش مع مدرس قديم ويشوف المدرس القديم بيعمل ايه ويلقط منه فان كان لا ينفع بشخصيته ولا بالاعداد ولا بالخبر ولا يعرف يلقط يبقى يشوف له حاجة تانية، مش نقول نمشيه، يشوف له حاجة تانية، ياخد الغياب والحضور، ينظم في النادي، يعني يعمل حاجة تانية. اما ساعات المدرس تكون طريقة الالقاء بتاعته الضحك، من فكرك العيال يحبوا يضحكوا، ففي مدرس طريقة صوته وطريقة القاء وطريقة حركاته بتضحك العيال. تقول لي ازاي؟ ما اقدرش اقول لك ازاي، لكن في ناس نعرف بالخبرة اول ما يقف يتكلم ده ينقص ده وده ينقص ده وينزل له ضحك. نأجلها الحكاية دي لألا تتعلموها. فبرضو المدرس لازم اقترح ان المدرس الجديد يخش مع مدرس قديم، عشان لو غلط المدرس القديم اقول له بلاش دي بلاش دي بلاش دي، الا لو كان المدرس القديم يحب يضحك فيقدمه كمادة للفكاهة. جايز المسألة للمدرس ولا الدرس، انما الطفل، في طفل ساعات طبيعته شرسة، ده في ناس بيتولدوا شرسين من بطون امهاتهم، يكونوا خدوا الشراسة بالوراثة، يعني ابوه غضوب يطلع غضوب زيه، امه متنرفزة يطلع متنرفز زيها. في اسباب وراثية او اسباب ظروف خاصة بولادته او اي حاجة، ففي اولاد شرسين، وفي ولد ساعات يكون الولد عنيد، او ساعات ولد مدلل في البيت فعايز يدلل في مدارس الاحد ما يلاقيش التدليل يهيص، وجاي ساعات الولد المدلل لو ما خدش اللي على مزاجه يزعق ويتخانق عشان ياخد كل حاجة، ساعات بيحصل كده. ساعات ولد محب للظهور، ولد محب للثرثرة وللكلام، ما يقدرش يقفل بقه ابدا، لازم بقه كده يعني شغال عمال على بطال، ما يقدرش يسكت ابدا. جايز ولد عنده طاقة زايدة، والطاقة الزايدة دي جسمه بيتحرك لوحده كده، بيتحرك زي واحد مليت الزنبلك ما تقدرش توقفه، لازم يتحرك. ففي اولاد الزنبلك بتاعه مليان طبيعي، فالولد اللي زي ده يحتاج لمعاملة خاصة، يحتاج لمعاملة خاصة، معاملة خاصة برضو تكسبه بالحب، تشغله معاك، تخليه يتكلم بدل ما يتكلم في اي موضوع، يتسئل، يجاوب، يسمع، يراجع، تخليه ينظم الكراسي قبل الدرس، يمسح التراب اللي فيها، اي حاجة يعني ممكن تشغله لحسابك الخاص، يعني تستفيد من طاقاته في شيء مفيد. جايز ربنا ألقى هذا الطفل المشاكس في طريقك لكي تأخذ فضيلة معينة، تأخذ فضيلة الاحتمال، فضيلة الصبر، فضيلة الحكمة وحسن التدبير، فضيلة إصلاح المشاغبين، وفي فضائل كثيرة. هو انت لو الفصل بتاعك كله هادي جايز ما تاخدش خبرة اكبر، لكن ساعات الطفل المشاكس ممكن يديك فضيلة الصلاة انك تقعد تصلي وتقول يا رب انقذني من العين ده. انت فكرك في ناس يتعبوا من الكبار الطغاة وفي ناس يتعبوا من العيال المتعبين، وفي راجل لا يقهر الا راجل قوي جبار، وفي راجل لا تقهر الا ست، يعني كل واحد ليه اللي يشغله. فجايز ربنا بعت لك العيل ده علشان تصلي شوية وتقول يا رب مش انقذني، يا رب صلح الواد، يا رب اديني الحكمة اللي اتصرف بيها يكون مادة لصلاتك، زي ما كان أغسطينوس مادة لصلاة أمه القديسة مونيكا، جايز يكون مادة للصلاة. جايز الواد ده ربنا بعته لك عشان تاخد شوية اتضاع، فاكر انك انت بلغت ما لم يبلغه احد وانك انت مدرس قوي، فلما تلاقي عيل كده بيحركك يمين وشمال وبينرفزك وبيتعبك تقول انا برضو لسه بدري عليا، اذا كنت مش قادر ارتب او ارعى عيل صغير طب انا لسه بدري، امال فين المواهب التي اظنها في نفسي والقدره. ما هو في مدرس مدارس الاحد يظن في نفسه انه يقدر يدير ابروشيه بينما هو مش قادر يدير عيل صغير، يقول لك لا 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 العيال ما اقدرش عليهم لكن الابروشيات اقدر عليهم. إن لم تكن أمينا في القليل لا تقام على الكثير، إن ما قدرتش تمشي العيل ده أما لو خدت شعب بحاله تعمل إيه؟ أما لو بقيت أسيس وعندك لجنة وعندك مدارس أحد وعندك مجلس للكنيسة وعندك مشاكل في الشعب ومشاكل مالية ومشاكل إدارية ومشاكل اجتماعية هتعمل إيه؟ فاتمرن، جايز يكون تدريب ليك العيل ده، تدريب ليك. عشان كده لما واحد بيترسم قسيس يقولوا من ضمن صفاته انه يكون دبر اهل بيته حسنا، يعني متزوج وعنده زوجة وعنده عيال وقدر يتعامل مع الزوجة ومع العيال، وممكن العيال يكبروا قادر يتعامل معاهم في كل سن من السنين وقدر يرتب دول. فزي ما دبر هذا البيت الصغير يقدر يدبر شعب كبير. فتدريب وخبرة، ربنا عايز يديك خبرة، ربنا عايز يديك تواضع، ربنا عايز يديك صلاة، ربنا عايز يديك حسن التدبير، عايز يديك تفكير، عايز يشغل مخك يشغل إرادتك. استشير، جايز واحد برضو الطفل ده يعوده الاستشارة. لكن لا تلجأ إلى الطرق الخاطئة، الطرق الخاطئة إما طريقة الطرد أو الضرب، في مدرسين يضربوا العيال، أو طريقة التوبيخ والتزعيق. وطبعا هذه الطرق بتخسر بها الطفل من جهة، تخسر بها الطفل من جهة، وتقدم بها قدوة سيئة لبقية الأولاد ويفتكروا أن العلاج برضو بكده. نسيت أقول لكم أن الطفل المشاكس جايز يكون سبب المشاكسة قدوة سيئة أخذتها من البيت أو أخذتها من الشارع أو أخذتها من المدرسة أو أخذتها من فصول مدارس الأحد من ولد شقي آخر. يعني كل الحاجات دي إحنا نحاول أن إحنا نعالجها. تذكر أيضا فيما تعاقب الطفل أو تريد أن تعاقبه، تذكر أنك أنت أيضا ربما كنت طفلا مشاكسا في فصل ربنا يسوع المسيح، وأنك أنت متعب ليه برضو بس بطرقك الخاصة، وربنا صابر عليك ومطول أناته عليك وأبقاك إلى هذه الساعة. عموما إذا لم تستطع بكل الطرق، ممكن الطفل ده يتحول إلى مدرس آخر، أو يكون فصل للعيال المشاكسين يتعاملوا كده في حتة مع مدرس قدير. زمان أفتكر في كنيسة أمبرتونيوس كان عندنا مدرس حاليا أب كاهن، كان مدرس للشواذ اللي دول، يلمهم من هنا ومن هنا ومن هنا ويدرسهم. كنا نعرف ده كان فصل عوض أفندي، عوض أفندي الوقت بقى كاهن في لندن اسمه جولون تونيوس. كنا نعرف عياله انه يطلعوا السلالم، كان بيخدهم في تاني دور يطلعوا يصفروا على سلالم الكنيسة فوق، فنعرف ان ده فصل عوض أفندي. صدقوني طلع من هذا الفصل مدرسين وخدام في مدارس الأحد، وكان يعرف يضحكهم ويلعبهم، وكان عنده شخصية يكسب بها هؤلاء الأولاد ويحبوه ويقدر يكسب. احنا ليس هدفنا معاقبة الأولاد الشواذ، إنما هدفنا هو معالجة الأولاد الشواذ، مش معاقبة الأولاد، معالجة الأولاد. وزي ما بيقول ربنا يسوع المسيح، لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، هذا الولد يحتاج إلى علاج. خلصنا من حكاية الواد الشاذ، نخش في موضوع آخر من موضوعات الخدمة، وهي اجتماعات الخدام. اجتماعات الخدام، في كنائس لا يوجد فيها اجتماعات خدام، وإنما فيها واحد فقط بيدير العملية كلها، أو واحد وله مساعدوه أمين وأمناء مساعدين بيديروا عملية، وما عندهمش اجتماع خدام كما ينبغي. وفي مدارس أحد عندها اجتماعات خدام ناجحة، تستطيع أن تورد لفروع أخرى، تصدر لفروع أخرى. وفي مدارس أحد عندها اجتماعات خدام فاشلة. بقدر ما يكون اجتماع الخدام ناجحا، بقدر ما يكون هذا الفرع ناجحا أيضا. عايز أديكم شوية معلومات مهمة في هذا الموضوع. إذا وجد اجتماع خدام فاتر أو لا يحضره كثير من المدرسين، لازم نبحث أسباب فتوره، زي ما بحثنا أسباب الطفل المشاكس وبنشوف علاجه. ربما يكون اجتماع الخدام غير مفيد، غير مفيد، عشان كده الخدام ما بيحبوش يحضروه، أو لو حضروه ما يستريحوش للي فيه، أو بيحضروا من أجل السلطة، إن لو ما حضرش اجتماع الخدام زي بعض الفروع يقول اللي ما يحضرش اجتماع الخدام ما يدرس الأسبوع اللي بعديه، فبيحضر طاعة يا مولاي، لكن بيستفيد ما بيستفيدش. إذن لنجاح اجتماع الخدام لابد من فائدته، أن يكون اجتماعا مفيدا، وأيضا لابد أن يكون اجتماعا منظما وهادفا، مترتب ببرنامج معين معروف. ممكن تكون فيه موضوعات متعددة، موضوعات تربوية، موضوعات عقائدية، موضوعات في سير القديسين، موضوعات في الآيات الصعبة، موضوعات في الخدمة، دروس روحية، تداريب روحية، يكون برضو فيه النواحي المفيدة دي. أحيانا يفشل الاجتماع إذا كان كله مناقشات وفيه روح جدل. دايما الجو الهادئ يوجد استفادة، لكن إذا كان الاجتماع كله مناقشات وجدل وكلام وحديث واختلاف في الرأي، وده يرد على ده وده يرد على ده، والناس يتعبوا في أعصابهم، تلاقي اجتماع الخدام فشل فشلا كاملا. احنا كنا ساعات نخلي اجتماع الخدام في هذا الهدوء، واللي عنده سؤال يبقى يسأله بعد الاجتماع، اللي عنده سؤال يسأله بعد الاجتماع، الا لو كان استفسار معين، استفسار معين مش مناقشة او جدل، يعني مثلا يقول حاجة الفلانية، طب امتى، الساعة كذا، خلاص استفسار، استفسار غير الجدل. ساعات الاجتماع يكون اجتماع الخدام يكون فاشل لأنه يقتصر على الأمور الإدارية فقط، الإدارية، يعني في اليوم الفلاني هنعمل الحاجة الفلانية، هنعمل الرحلة كذا، يخرجوا من كذا، يعملوا كذا، ونخش في الرحلة وترتيبها والتنظيم إلى آخره، النادي وننظمه إيه، والمكتبة وننظمها إيه، وتلاقيه كله أمور إدارية، الاجتماع المقبل لمدرسة الأحد، الترتيل العام يكون كذا، قيادة الاجتماع يكون كذا، نحفظهم، يعني كله أمور إدارية، تلاقي اللي موجود زهقان ومش فاضي يسمع أمور إدارية ومش مستفيد. الاجتماع يلزمه ان يكون فيه ايضا روح التلمذة، التلمذة والاستفادة من دسم المعلومات الموجودة. لما يكون معلومات دسمة والواحد بيشعر انه خد شيء جديد واستفاد، تلاقيه يحضر لوحده ويبقى مبسوط، لان في كل مرة يضيف إلى رصيده الفكري والروحي والعقيدي شيئا جديدا، فبيشعر أنه بيتتلمس، كل يوم بينمو في المعرفة ومحبة ربنا يسوع المسيح. ساعات الاجتماع بيفشل لأنه سياسات، يخش في سياسة الكنيسة اللي بيخدم فيها أو في سياسة الكنيسة العامة، وفي السياسات دي جايز يكون فيها إدانة للآخرين، وجايز يكون فيها تعب للضمير الهادئ الذي لا يريد متاهات في أخبار وأفكار لا علاقة لها بخلاص نفسه. يقول لك عم خليني بعيد عن اجتماع الخدام. وجايز اجتماع الخدام يكون يضيع بسبب خادم واحد متعب يشقلب الاجتماع كله ويضيع هدف الروح. يكون غاوي أسئلة، غاوي جدل، غاوي مناقشة، يكون ألفاظه وحشة، يكون صوته عالي، يعني شوية حاجات زي دي. أو يكون الاجتماع لا يتميز بالجدية ولا بالالتزام، أو يكون الاجتماع ينقصه كفاءة المتكلمين، كفاءة المتكلمين. لي نصيحة لكم إذا كان يعوزكم كفاءة المتكلمين، إما طبعا تطلبوا متكلمين أقوياء من فروع أخرى على شرط إن هؤلاء المتكلمين يكونوا جايين بجدية برضو، أو أنكم توزعوا موضوعات على المدرسين يحضروها ولو بعد شهور. عارفين يعني ايه؟ يعني افرض عندكم في الفرع 60 مدرس مثلا، لو تكلفوا 2 مدرسين يتكلموا في موضوعات معينة بناء على برنامج كل أسبوع، يبقى دي عندكم 30 أسبوع. 30 أسبوع يعني 7 أشهر تقريبا. تصوروا لما واحد يتكلف انه يحضر موضوع ويقعد يحضره 7 أشهر ويستعد فيه ويجي بعد 7 أشهر يلقيه، 2 مع بعض. لان انا جربت مرة، وهقول لكم الخبرة السيئة دي، ان مرة عملنا اجتماعات خدام، انا فاكر كانت في القاعة اللي تحت الاكليركية دي. الكلام ده على ما اظن كان سنة 65 66 حاجة زي كده. وكنت بحط في القائمة أسماء ناس من قمم الخدام، من قمم الخدام، يعني خدام اللي بقاله 30 سنة خادم، 40 سنة خادم، خدام قدام. بعضهم كانوا زملائي في الخدمة وبعضهم أقدم مني. وعارفين كان يحصل ايه؟ أجي في الميعاد ولقى المتكلم ما جاش، يبقى كان الاجتماع هيفشل، ما جاش. وما أسأل ولا مؤاخذة، أصل حصل أخطيت، معلش. الله، قول أعذار زي ما أنت عايز، وقول زي ما حصل زي ما أنت عايز، لك الاجتماع تلف. وياريت الشخص اللي بيعتذر يعتذر قبلها بكم يوم علشان يجيبوا غيره. تبص تلاقي في الميعاد ما جاش. كنت انا ساعدت اسقف للتعليم، كنت اعمل حسابي لو ما جاش الخادم اضطر انا اتكلم بداله. عشان كده بقول لكم خلي 2 خدام، عشان لو واحد فيهم اعتذر، او واحد فيهم لم يلتزم، او واحد فيهم قال له طارق غصب عنه، يبقى الحاضر يسد، وفي نفس الوقت يكون شخص مسؤول عن اجتماع القدام محضر، محضر موضوع للطوارئ، ويخلي الموضوع ده موجود. منين ما يحصل فراغ يروح قايل الموضوع ده. فأحيانا يفشل اجتماع القدام بسبب عدم الالتزام أو عدم الجدية أو غياب المتكلمين، أو إن المتكلمين يعتمدون على سمعتهم ولا يحضرون الدرس. يعني خادم قديم يقول لك إيه يعني اجتماع، دي حاجات بسيطة، أمور عرفتها منذ حداثتي، ويجي يقول أي كلام، يجي يقول إيه أي كلام. فالموجودين ما بيستفيدوش، مع إنه اسم مشهور، لكن لا حضر ولا احترم عقليات الموجودين ولا حاجة. فاكر ان لما يقول اي كلام يبقى سد الخانة وخلص الحكاية. لا، جايز اجتماع الخدام بيفشل لان ما فيش وحدة بين الخدام، لا وحدة قلبية ولا ترابط ولا عاطفة ولا صداقة ولا محبة، بل جايز الفرع يكون منقسم على ذاته، فتلاقي اجتماع الخدام فاشل لأنهم مجموعات، مجموعة دي بتاعة الأستاذ فلان والمجموعة دي بتاعة الأستاذ فلان والمجموعة دي، فما فيش ترابط، فاجتماع الخدام بيفشل. مفروض الاجتماع يكون فيه ترابط وفيه محبة وفيه صداقة. جايز اجتماع الخدام بيفشل بسبب المواعيد، بسبب المواعيد، اما طول الميعاد، لاما عدم مناسبة الميعاد، لاما كثرة المواعيد. يعني ايه؟ يعني تلاقي خدام
وهم طلبة في الجامعة وعندهم امتحانات، يلاقي اليوم الفلاني عنده اجتماع الشباب، اجتماع الشباب يعني في الكنيسة، جايز بيكون يوم الخميس بعد ظهر في غالبية الكنائس، واليوم الفلاني عنده خدمة مدارس الأحد، واليوم الفلاني عنده اجتماع الخدام، واليوم الفلاني جايز بيحضر عندنا هنا في الاجتماع العام ولا غيره، وبعدين مش فاضي، امال امتى هيذاكر؟ لذلك بعض مدارس الأحد بدأت تنسق هذه المواعيد وتربطها ببعضها، يعني جايز اجتماع الشبان الساعة 7 يوم الخميس بيكون اجتماع الخدام الساعة 6 و6 و7 ويمشي واليوم كله مع بعضه يمر، فبينسقوا بين المواعيد. فلو أضفنا إلى طول الاجتماع جايز تتعب، يعني عدد أيام مع طول في الوقت بتتعب الخادم، فالبعض ما يجيش. فلو أضفنا إلى الطول إنه ما بيستفدش كتير، يبقى هيبتدي يتخلخل هذا الاجتماع بسبب المواعيد. فالمسألة تحتاج إلى تنسيق المواعيد. في بعض أمناء ساعات يكونوا شداد جدا، ولك اجتماع خدام عن اجتماع خدام، ما فيش حاجة اسمها أعذار، ما فيش حاجة اسمها ما تعجبوش مواعيد، لازم يكون مطيع. لا، إيه الحكاية؟ هي دكتاتورية، هي تفاهم، الناس يقعدوا مع بعض ويتفهموا ايه المواعيد اللي تناسب، وكل واحد له ظروفه، كل واحد له ظروفه. جايز الاجتماع القدام بيفشل لان اللي مسؤول عنه معاملته سيئة للقدام، فنتيجة المعاملة السيئة اسكت يا فلان ما تكلمش، لا انت غلطان، بس انت خادم مبتدئ يعني ما تفتحش بوقك، سيب الكبار اساتذتك هم اللي يتكلموا، فاهم؟ هيقول له فاهم، وتاني مرة ما يجيش الاجتماع. طبعا احنا نطلب من الناس انهم يتضعوا، لكن ايضا نطلب من الكبار انهم يكونوا لطفاء في معاملة المبتدئين. الاجتماع ايضا ربما يفشل لان ليست له الصبغة الروحية. يعني ليست له الصبغة الروحية، يعني قلنا البعض بيعملوا اجتماع اداري، بعض بيعملوا اجتماع سياسات، بعض بيعملوا مناقشات، بعض يخليه تربوي فقط، بعض يخليه عقائدي فقط. انصح ان كل اجتماع تكون فيه كلمة روحية ولو يختم بها الاجتماع، كلمة روحية كده، لأن ساعات تبص تلاقوا إيه، اجتماع كله مناقشات، والواحد راسه بقت بركان من المناقشات، وبعد المناقشات دي كلها تفضلوا نصلي، نصلي إيه بقى؟ مفيش استعداد فكري ولا روحي للصلاة، هيصلوا زي ما تطلع. بينما لو ان بعد المناقشات بقى فيه تأمل روحي، موضوع روحي كده ولو صغير، يبقى فترة انتقال روحية بين الكلام الإداري وبين الصلاة، هم يبقى فيه نوع من التمهيد الروحي في الاجتماع. انتوا فكركم الانسان بيقدر يشد نفسه فجأة من المناقشات للصلاة؟ ده جايز يجي يصلي صوته مناقشة في ودانه، زي القديس الأنبا يوحنا القصير لما لقوه راجع لقليته وتلميذه شافه بيلف حوالين القلاية 3 مرات، قال له ايه أبانا انت بتلف ليه؟ قال له كنت وسط جماعة من الرهبان وكانوا بيتناقشوا وصوت المناقشة ما يزال في وداني، فقلت أفضي أفرغ أذني من صوت المناقشة قبل ما أخش قليتي علشان أدخل على عمل روحي. لكن واحد ودانه مليانة بمناقشات واقف يصلي، طب ما عقله هيسرح فيه، تقول له عيب ان عقله فيسرح، دي حاجة طبيعية، حاجة طبيعية، كلام مالي ودانه هيخرجه ازاي؟ عشان كده أبونا عبد المسيح الحبشي راهب متوحد كبير أوي كان عندنا في الإسقيط، كان لما واحد يكلمه في موضوع مش مظبوط يعمل كده، يعني ينفض ودانه كده يعني عشان الكلام ما يخلش جواه منه، هو انت بتعملها دي؟ ده راجل متوحد وكان بيعملها بطريقه فرديه مش قصاد الناس. من ضمن الاشياء المفيده برضو واللي تجيب حاجات روحانيه في الاجتماع التراتيل، لان في تراتيل كتيره بتنشط النفس، وخصوصا اذا كانت التراتيل لها روح الصلاه. ياريت يكون في برامج مدروسه لاجتماعات الخدام، ولو قدرنا على مستوى اللجنه العليا لمدارس الاحد تتعمل برامج مدروسه لاجتماعات الخدام يبقى كويس. وياريت الاستفاده من الخبرات الموجوده في الفروع الاخرى، تبادل الفكر او تبادل الخدام، تبادل الفكر او تبادل الخدام او تبادل الخبره او تبادل المتكلمين، مع تنوع الموضوعات. اخذنا الموضوعين دول في الخدمه. واحد بيقول هل يختلف طفل الامس عن طفل اليوم؟ وهل ما فيش شك ان طفل الامس بيختلف عن طفل اليوم، ليس في نوع النفسية وانما في الخبرات وفي المعلومات. حاليا دلوقتي مكتبات الاطفال ازدادت جدا، فالاولاد بياخدوا معلومات من مكتبات وسائل الاعلام، برامج الاطفال الموجودة في التلفزيون، حاجات كتيرة بتخلي الطفل عنده نضوج فكري وعنده مستوى معلومات غير طفل الامس، غير طفل الامس. فاحنا نراعي ايضا نفسية الاطفال ومعلومات الاطفال. ابقى اكلمكم مرة عن الاطفال ومراحلهم، ياريت في المرة المقبلة لو احنا رب وعشنا نتكلم على طفل الحضانة وطفل ابتدائي، وبعدين نخش في طفل اعدادي وثانوي. لكن العقلية بتختلف والمعلومات بتختلف، وأيضا حالة المجتمع بيختلف، حالة المجتمع بيختلف. لكن احنا مفروض ضد الطفل معلومات ثابتة في كل ما يلزمه لبناء عقيدته وإيمانه، أيا كانت النفسيات، أيا كانت النفسيات. طب نقول اي ترتيلة كده ومنشطه وبعدين نخش في حاجة تانية. نقول روح القدس الاله الواحد امين. اجاوب ان شاء الله شوية اسئلة في دقائق معدودة، وبعدين اخش في موضوع عقائدي. وبعدين واحد بيتكلم على طبيعة الانسان بعد القيامة، لماذا تختلف طبيعة الإنسان بعد القيامة عن طبيعته قبل السقوط في الخطية؟ قبل السقوط في الخطية آدم الأول كان في طبيعة بسيطة جدا، ولكن على الأقل كانت فيه الأمور الآتية. أول حاجة، كانت طبيعة آدم قبل السقوط متحدة بالجسد المادي الذي يأكل ويشرب ويتعب إلى آخره، لكن في القيامة سيكون لنا الجسد الروحاني الذي لا يرتبط بالمادة مرة أخرى في كل أنواعها. ثانيا، طبيعة آدم في الجنة كانت طبيعة فيها إرادة حرة قابلة للسقوط، ولذلك بإرادته الحرة سقط. أما في القيامة فسوف لا يوجد سقوط، يتكلل الإنسان بالبر ولا يصبح قابلا للسقوط مرة أخرى. وده اللي قال عليه بولس الرسول في تيموثاوس الثانية إصحاح 4 بعد ما جاهد الجهاد الحسن، بيقول أخيرا وضع لي إكليل البر، الذي يهبه لي في ذلك اليوم الديان العادل، وليس لي أنا فقط بل لكل الذين ينتظرون ظهوره أيضا. يبقى أول حاجة اختلاف الارتباط بالجسد المادي، تاني حاجة إمكانية السقوط، تالت حاجة مسائل الزواج. يعني آدم في الجنة كانت طبيعته قابلة بس ما كانش يعرف، وحتى جات له الوصية أثمروا واكثروا واملأوا الأرض في تكوين إصحاح واحد قبل السقوط. لكن في السماء يكونون كملائكة الله لا يتزوجون ولا يزوجون. كمان نمرة أربعة، إن آدم في الجنة كانت النعم التي يتنعم بها هي نعم في حدود الجسد المادي برضو، المناظر الطبيعية الجميلة، الأكل والشرب، الأشجار، الزهور، الأثمار إلى آخره، ولكن في الحياة الأخرى يوجد ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر. كذلك متعة آدم قبل السقوط كانت متعة فردية، أو لو كانت اجتماعية يبقى الصديق الوحيد الذي له هو حواء، لكن في العالم الآخر هتبقى المتعة الروحية مع الملائكة مع أرواح القديسين مع السيد المسيح مع الله نفسه في أورشليم السمائية في المجتمع الكبير، مجتمع الغالبين الذين كافحوا ونجحوا. يعني في فرق بين آدم قاعد يدوبك كان لوحده في وقت من الأوقات وبعدين هو وحواء، وبين مجتمع كبير مليان ملائكة ومليان قديسين وفي وجود ربنا، يعني طبعا متعة أكتر. فما فيش شك ان طبيعة الانسان بعد القيامة تفوق طبيعته قبل السقوط. واحد بيقول انا طالب في الثانوية العامة ومشتاق للرهبنة، لهذا اريد ان ادخل الكلية الاكليركية بعد الثانوية العامة. طب الكلية الاكليركية هتوديك رهبنة؟ اذا كنت عايز رهبنة روح رهبنة، بس بشرط انك انت تكون معافى من الخدمة العسكرية. بيقول ارجو ان توضح لي ما هي الشروط الواجب توافرها في طالب الاكليركية. في الحقيقة طالب الاكليركية في القاهرة اود ان يكون ايضا من خريج الجامعة، يعني ياريت اقدر اغير النظام شوي، لأن ارتفاع مستوى التعليم جدا أصبح يستلزم أيضا نوعيات مرتفعة في مستوى التعليم. لما أنا جيت سنة 62 كأسقف للإكليركية كان في عندنا القسم النهاري نوعين، جزء بالإعدادية وجزء بالثانوية. في سنة 71 لما بدأت مسؤوليتي كبطريرك بعدها بسنة على ما أظن نقلت قسم الإعدادي إلى الدير المحرق وبقي عندنا الثانوية العامة فقط. وبعدين بقى يجي لنا ناس بالثانوية الصناعية والتجارية والزراعية إلى آخره، فلغينا الثانوية الصناعية أيضا على اعتبار أنهم ما جابوش مجموع في الإعدادية إلى آخر، وأصبح الثانوية العامة نمرة واحد ويليها التجارية نمرة اثنين. لكن برضو أريد أن القسم النهاري على الأقل إذا نفع بالنسبة لل، حتى القسم الإعدادي اللي أنا وديته الدير المحرق ما بقاش بالإعدادية، بقى كله بالثانوية برضو، لأن أصبحت الشهادة الإعدادية لا تكفي أبدا لرجل كاهن
يقود شعبا. فانت يا ابني عايز تروح الرهبانة روح الرهبانة، يسهر نتيجة الثانوية ما جاتش ومش عارف هيجيلك مجموعة ولا لا، جايز لو جبت مجموعة تقول ما روح الجامعة وبعدين أروح الرهبانة، يعني الحكاية سبق الأوانها، ربنا يدبر. نريد أن نحضر قداس يقام لأجل الخدمة مع قداستكم، إن شاء الله نحدد معاده. واحد يقول يوجد بعض الأفكار الخاطئة في القرى، وهذه الأفكار تتعب حتى الإنسان المتعلم، مثل ربط إنسان يوم الفرح. يقصد بربطه أن يكون عنده نوع من العنة الموجودة، مفروض أنه يعالج نفسه طبيا، لكن دخول الأرواح في حكاية الزواج والحاجات دي كلام صعب ما نضمنوش يعني. واحد يقول هل توجد شواهد في كتاب مقدس بعثية قديم وجديد تؤكد أو تدل على تسوية الميراث بين الولد والبنت؟ في العهد الجديد لم يهتم الكتاب المقدس بالأمور المالية خالص، حتى جه واحد يقول المسيح قل لأخي أن يقاسمني الميراث، قال له من أقامني قاضيا أو مقسما؟ روح اصطلع مع أخوك، روح حب أخوك. فالمسيحية وضعت مبادئ روحانية من المحبة، لكن التقسيمات دي بتاع ده قد ده ولا نصه دي ما جابتش سيرتها المسيحية خالص. واحد يقول هل هترسل كاهن لقبرص؟ أرجو هذا إن شاء الله. واحد بيقول هل لابد من دراسة الكتاب المقدس يوميا بانتظام؟ بمعنى يوجد كتب روحية كثيرة ومقدسة في مكتبتي شارحة للكتاب المقدس ومفسرة للأسفار والوقت، مش عارف به الصراع. لازم تقرأ الكتاب المقدس يوم بيوم، وعلاقتك بالكتاب أرجو أن تشمل الأشياء الآتية، أقولها لك 1 2 3 4 5 6 ما نخلص. 1 اقتناء الكتاب المقدس، فلا بد أن تقتني كتابا، ويريت يكون فيه كتاب صغير موجود في جيبك، وإن لم يوجد في جيبك يبقى على الأقل كتاب في مكتبك في البيت. لازم اقتناء الكتاب المقدس. 2 قراءة الكتاب المقدس بانتظام، عهد قديم وعهد جديد. ولا أقصد بانتظام انتظام التتابع في الكتاب، إنما أقصد بانتظام يعني لا يمر يوم بدون قراءة، لا يمر يوم بدون قراءة. فاقتناء الكتاب وقراءة الكتاب. 3 فهم الكتاب والتأمل فيه، فهم الكتاب والتأمل فيه، دي 3. 4 تداريب روحية لحياتك لتنفيذ ما قرأته في الكتاب. يبقى اقتناء الكتاب، قراءة الكتاب، الفهم والتأمل، وبعدين التدريب الروحي. 5 حفظ آيات من الكتاب، حفظ آيات من الكتاب. وياريت الآيات اللي تحفظها تكون مجال للتأمل وتتابعك في طريقك في حياتك. 6 معالجة بعض أخطائك بآيات من الكتاب، بحيث كل خطأ تضع أمامه آية أو عدة آيات لمعالجة هذا الخطأ. عندك غضب تجيب آيات على الغضب، عندك كثرة كلام تجيب آيات على كثرة الكلام. أي خطيئة عندك تكون حافظ لها شوية آيات.
بعد كده تبقى دراسة الكتاب، سواء كانت مقدمات الكتاب أو كتب التفاسير أو النواحي العقائدية واللاهوتية من الكتاب أو الرد على البدع والهرطقات من الكتاب إلى آخر. دول النقط اللي عايز أقولها لك بالنسبة للكتاب. واحد بيقول عندما يكون أي إنسان عليه روح نابس، روح شريرة، هل تكون هذه الروح ملتصقة بروحه التي خلقها الله فيه؟ وهل خروج هذه الروح معناها موته، أي خروج الروحين معا الأصلية والشريرة، أم تخرج الروح الشريرة فقط؟ لا تخرج فقط طبعا، أنت عايز تطلع روحه ويعود الإنسان الحياة مرة أخرى. هي مش ملتصقة به يعني متحدين مع بعض يقعدوا سوا ويخرجوا بعض، لا يعني بتعكسه من جوه. فيخرج الروح النجس يعني تخرج المعاكسة، لكن مش تخرج روح الإنسان، وإلا اللي جاي يصلي عليه ده يبقى جاي يخلص عليه. لهذا الشيطان لما جه يحارب أيوب ربنا قال له ما تمسش نفسه، ما تمسش روحه، يعني في الأول يتعبه في ماله، ثانيا يتعبه في جسده في صحته، لكن ما يمسش روحه، ما يمسش فكره، ما يمسش قلبه، لأن السيطرة على الروح معناها إن الإنسان بالإنجليزي يقوله subjected يعني خاضع لهذه الروح الأخرى، يعني الروح الأخرى مسيطرة عليه بحيث هو بقى subjected لهذه الروح، يعني خاضع عليه تحت سيطرته. فإحنا عايزين الروح دي ما تكونش مسيطرة عليه، ولذلك بعض الأرواح في السيطرة بيتكلم كلام لا يعنيه ولا يقصده، وجايز لما يفوق يتعب جدا لو من الكلام اللي كان قاله لو حس بيه يعني، فبيبقى خاضع لروح أخرى. وساعات بتتكلم بلسان غير لسانه وبلهجة غير لهجته وبشخص غير شخصه، فمسيطرة على روحه سيطرة كاملة. دي حالة الروح يخرج منه في الحقيقة. هناك نوعان من الخروج، نوعان من ايه؟ من الخروج. خروج مؤقت زي شيطان بيلعب، يخرج منه ويرجع له تاني ويخرج ويرجع له، تلاقيه في وقت رايق وهادي وما فيش روح مسيطرة، وفي وقت تاني تلاقي الروح خرج وتلاقيه جه تاني، مرة يخرج ومرة يجي ومرة يسيطر ومرة يديله فترة راحة. ده ما يبقاش خروج كامل. أما الخروج الدائم بعد كده خلاص لا يجرؤ ان الروح يجي له مرة اخرى. وفي ناس بتكون مسيطرة عليهم اعداد كبيرة من الارواح زي بتاع لاجئون ده، كانت فرقة الاف مسيطرة عليه. وساعات بعض الاباء يكونوا بيصلوا على واحد ويخرج الروح وتلاقيه تعب تاني، تقول له تعب تاني ليه؟ يقول لك أصلهم كانوا كتار خرجوا 100 ولسه 500، ويعني حكاية بيخرجوا بالتقسيط. من ضمن الناس اللي خرجت منهم الأرواح بصفة دائمة على طول مريم المجدلية. قيل عنها إنها كانت عليها 7 شياطين وأخرج منها السيد المسيح 7 شياطين. بعد كده ما قولهاش أبدا. وفي ناس لما يخرج منهم الروح يقول لك اذبح عليه، يعني هو خارج يمس جزء من جنبه تلاقي دم صلبان على ملابسه وده يبقى خرج على طول لكن خروج الروح يحتاج لإيمان والصلاة ولنقاوة قلب. الثلاثة دول إيمان والصلاة ونقاوة قلب. نسيب الأسئلة شوية ونخش في موضوع عقائدي وبعدين نرجع في الآخر على موضوع من سير القديسين يكون كويس نختم به اجتماعنا الروحي. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. كلمتكم عن أسرار الكنيسة والمعمودية والحاجات دي. طيب أسرار الكنيسة، كلمة سر معناها نعمة خفية غير منظورة يأخذها الإنسان عن طريق الكهنوت وعن طريق عمل ظاهر. ففي كل سر من أسرار الكنيسة توجد نعمة خاصة، نعمة لا تراها. النعمة الموجودة في المعمودية هقولها لكم على بعضها في الآخر. مثلا سر المسحة، العمل الظاهر هو دهنه بالزيت، زيت الميرون والصلاة توسط الكهنوت. النعمة الخفية هي حلول الروح القدس فيه ويصبح مسكن أو هيكل للروح القدس. دي نعمة غير منظورة لا تراها، نعمة غير منظورة لا تراها. مثلا في سر الإفخارستية، النعمة غير المنظورة تحول الخبز والخمر إلى جسد الرب ودمه، حاجة ما بتراهاش لا تراها، برضو بتوسط الكهنوت والصلاة. ومادة السر هي القربان، كما إن في سر المسحة مادة السر هي الزيت. في سر الكهنوت النعمة غير المنظورة هي السلطان، سلطان الحل والربط، سلطان ممارسة الأسرار الكنسية. هذا السلطان أنت لا تراه، نعمة غير منظورة، عن طريق وضع اليد، عن طريق النفخة المقدسة والصلوات. مع كل سر من الأسرار توجد صلوات، اللي هي صلوات طقسية معينة، نسمي هذه الصلوات ليتورجية. ليتورجية يعني صلاة طقسية خاصة بالأسرار أو خاصة بطقس الكنيسة عموما في سر الزواج، مع أنه أمام جميع الناس لكن اتحاد الاثنين برباط روحي لا ينفصل إلا بالموت أو الزنا أو تغيير الدين، هذا الرباط الذي يجعل الاثنين واحدا هو نعمة غير منظورة، تنال برضو بطريق الكهنوت. نيجي مثلا للمعمودية، هناك نعم كثيرة غير منظورة بالنسبة للمعمودية. أول نعمة هي مغفرة الخطية الأصلية وكل الخطايا الفعلية السابقة للمعمودية. يعني إذا واحد كبير في السن اتعمد يبقى تغفر له خطيته الأصلية والخطايا الفعلية السابقة للمعمودية. ولهذا كان يلزم التوبة قبل المعمودية بالنسبة للكبار، يلزم التوبة قبل المعمودية بالنسبة للكبار، ويلزم الإيمان قبل المعمودية بالنسبة للكبار. غفران الخطية، غفران الخطية ده تجده في أعمال 2:38 لما اليهود نخسوا في قلوبهم يوم 50 وقالوا للرسل ماذا نفعل أيها الرجال أخوة؟ أجاب بطرس وقال توبوا، شوفوا الكلام، توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا. يبقى آمنوا وبعدين توبة وبعدين معمودية لمغفرة الخطايا في أعمال 2:38، يشبهها في أعمال 22:16 ما حدث لشاول الطرسوسي. ظهر له السيد المسيح، آمن بالسيد المسيح، اختاره السيد ليكون إناء مختارا ورسولا للأمم، ومع ذلك لم تغفر له خطاياه إلا بالمعمودية. أحسن واحد يقول لك آمن فقط، ده آمن فقط ده شغل بروتستانتي، لكن الكتاب ما يقولش الكلام ده. أهو بولس الرسول آمن، ومش بس آمن، وجات له دعوة إلهية ورأى المسيح بعينيه وسمعه فما لأذن، ومع ذلك في أعمال 22:16 حنانيا الدمشق يقول له إيه؟ أيها الأخ شاول، لماذا تتوانى؟ قم اعتمد واغسل خطاياك، قم اعتمد وإيه؟ واغسل خطاياك. إذن خطاياه كانت لسه قاعدة منتظرة المعمودية مع أنه آمن ودعي وصار الرسول. يبقى مغفرة الخطايا وغسل الخطايا، وبغسل الخطايا يحصل شيء جديد في المعمودية. كل دي نعم غير منظورة. إيه هي؟ موت الإنسان العتيق وميلاد إنسان جديد على صورة الله. موت الإنسان العتيق موجود في رمية إصحاح 6، اقروا رمية 6 من آية 2 لآية 6 تلاقوا حاجات كتيرة خالص، من ضمنها عالمين أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل إنسان الخطية. يعني بيموت الإنسان العتيق ويقوم إنسان جديد على صورة الله. ولذلك نقول إن المعمودية هي موت مع المسيح وقيامة مع المسيح. بيموت إنسان العتيق ويقوم إنسان جديد على صورة الله. برضو تجد هذا الكلام موجود في رمية 2:3، إن عالمين إن احنا دفننا معه بالمعمودية ومتنا معه عشان نقوم معه إلى آخره. وتجدوها في كلوس 2:12، دفننا معه بالمعمودية، آية صريحة واضحة، دفننا معه بالمعمودية. مين اللي دفن؟ الإنسان العتيق. الإنسان المحكوم عليه بالموت مات مع المسيح ويقوم إنسان غير محكوم عليه بالموت. موت مع المسيح وقيامة معه زي رمية 6 وكلوس 2:12. هذا الميلاد الجديد، ميلاد الإنسان الجديد، تجدوه على الأقل في شاهدين في الكتاب المقدس، تيتوس 3:5 ويوحنا 3:5. يوحنا 3:5 بيقول من لم يولد من الماء والروح لا يقدر انه يدخل ملكوت الله. اذا الانسان بيولد من الماء والروح. وفي تيتوس 3:5 بيقول لا باعمال في بر عملناها بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. غسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس، ففيها غسل وفيها ميلاد ثاني. ويوحنا 3:5 مولود من ماء والروح. يجي واحد بروتستانت يقول لك ازاي الماء يقدر ان يولد انسان، نقول له لا ده مش ماء بس، ده مولود من الماء والروح. يعني الروح، يعني الروح القدس، يعني الروح القدس بيولدنا ولادة جديدة في المعمودية. الروح القدس بيولدنا ولادة جديدة في المعمودية، ويولد إنسان على صورة الله ومثاله. ولذلك الكاهن يسكب جزءا من زيت الميرون في المعمودية ويصلي من أجل قدسية الماء ومن أجل انتقال الماء من أنه ماء عادي إلى ماء يمكن أن يلد الإنسان ميلادا جديدا، ماء بالروح القدس. اسمه طقس تقديس الماء في المعمودية. تفتكرش المعمودية واحد بيجي يغطس بس؟ لا، قبل ما يغطسوه في المعمودية بيكون الكاهن صلى صلوات طويلة ربما في وجودك أو عدم وجودك لتقديس ماء المعمودية لكي يصبح ماء قادرا على أن يلد الإنسان ميلادا جديدا. أوعى تفتكروا زيت الميرون في المعمودية ده من أجل سر الميرون، لا، سر الميرون ده بدهن الإنسان بالميرون في 36 جزء من جسمه، جميع مفاصله وجميع فتحات جسمه بيدهن بها بالميرون لكي تقدس أعضاءه ومفاصله ومداخله. ده في السر الثاني، سر المسحة المقدسة اللي يسموها كريزما. ويسموها سر المسحة المقدسة غير المعمودية خالص، تيجي بعد المعمودية سر مستقل بذاته. لكن الميرون في المعمودية لتقديس ماء المعمودية. وبعدين فيه فايدة أخرى في المعمودية، حاجة تانية سرية، وهي اللي موجودة في غلاطية 3:27 بيقول لأن جميعنا الذين اعتمدنا للمسيح قد لبسنا المسيح. يعني لبست المسيح، يعني لبست البر الذي في المسيح، لبست الصورة الإلهية التي للمسيح، لبست الحياة الجديدة في المسيح. وإيه تاني في المعمودية؟ في المعمودية تصير عضوا في الكنيسة، لأن ما دام صرت ابن لله يبقى تنضم إلى جماعة أولاد الله وتصير عضوا في الكنيسة، وبدون المعمودية ما تبقاش عضو الكنيسة. في التعبير العام بالنسبة لنا تعبير لطيف، يعني الناس العوام والبلدي والصعيدة والحاجات دي ما يقولش رحت عمت فلان رحت نصره، ينصره يعني يصير نصرانيا بالمعمودية. يعني دايما لينا تعبيرات غير التعبيرات اللغوية الجديدة، ينصره يعني يصير نصرانيا، وتيجي لعيد معمودية المسيح يسموه عيد الغطاس لأن غطس في الماء، يعني بيدي اللفظ تعبير لاهوتي معين. كل هذه الأشياء تأخذها في المعمودية وهي مواهب ونعم سرية لا تراها ولكن تأخذها في المعمودية. بالمعمودية أيضا تنال حاجة جديدة وهي الخلاص. الخلاص إزاي؟ تلاقيها في مرقس 16:16 وبطرس الأولى 3:20. مرقس 16:16 بيقول من آمن واعتمد خلص، ما قالش من آمن خلص، من آمن واعتمد خلص. ومن لم يؤمن يدل. تقول لي طب ليه ما قالش من لم يؤمن ولم يعتمد؟ ما طبيعي لو ما امنش يبقى مش هيعتمد، يبقى خلاص ده خارج الدايره. ما دام ما امنش هيعتمد ليه؟ فما فيش داعي. من امن واعتمد خلص. في بطرس الاولى 23 بيتكلم على الفلك، بيقول الذي فيه خلص ثماني انفس بالماء، اي المعموديه، مثال المعموديه. يعني الفلك اللي خلص فيه ثمان انفس بالماء مثال للمعموديه اللي بيخلص فيها الناس بتوسط هذا الماء. هذه المعموديه احنا بنعمد فيها الاطفال ايضا حرصا على خلاص نفوسهم. في ناس ما بيعمدوش الاطفال، بيقول لم يؤمنوا، والكتاب بيقول من امن واعتمد. دي من امن واعتمد من الكبار، لكن الاطفال الكتاب المقدس جاب سيره لدي برضو لما في اعمال 16 ايه 31 على ايمان سجان فيليبي، قالوا له امن بالرب يسوع المسيح فتخلص انت واهل بيتك. ودايما هم ياخدوا الايه دي ويقول لك شوف سجان فيليبي قال له امن فتخلص. انا ما احبش اخد جزء من الايه واسيب الباقي، خلينا كده صرحاء مع بعض وناخد الايه على بعضها. بيقول له امن بالرب يسوع فتخلص انت واهل بيتك. فهل كلمه ايمانه هو تخلص اهل بيته؟ معقول دي ايمانه هو هيخلص اهل بيته؟ ولا امن فتخلص انت واهل بيتك يعني ايمانك يكون الخطوه الاولى التي تؤدي الى خلاصك انت واهل بيتك. ولذلك بعديها الايات اللي بعديها اخذهم الى بيته واعتمد هو والذين له اجمعون، والذين له اجمعون بما فيهم الاطفال. وبرضه في اعمال 16 ايمان ليديا بيقول لك فاعتمدت هي وكل الذين لها اجمعون، كل اهل بيتها، يعني كل دول ما كانش ليهم اطفال. وفي رموز للمعموديه في العهد القديم فيها الاطفال. يعني مثال لكده في كولوس 2:12 اللي بيقول مدفونين معه بالمعموديه، جايب قبلها على طول ختان القلب، لان الختان كان يرمز للمعموديه. بس الختان جزء من الجسد بيقطع ويموت، رمز المعموديه اللي الانسان العتيق بيموت كله على بعض. الختان كان بواسطته يصبح الانسان عضو في شعب الله ويدخل في عهد الله مع ابراهيم، زي ما في المعموديه بتصبح عضو في شعب الله وتدخل في عهد الله. طب الختان كان بيبقى امتى؟ الختان كان بيبقى الواحد 8 ايام. طب الطفل اللي بيختتن عمره 8 ايام فين الايمان اللي عنده؟ ايه اللي يعرفه عن عهد الله مع ابراهيم اللي جه في تكوين 17؟ ولا يعرف حاجه. لكن على ايمان والديه يختتن، وبهذا الاختتان يصير عضوا في شعب الله وينال عهد الله لابراهيم، كله على ايمان والديه. خذوا مثلا خروف الفصح. خروف الفصح كان بيقول لما ارى الدم اعبر عنكم في خروج 12، فيرمز الى الخلاص بالدم في حكم بهلاك الابكار، ولكنهم يخلصون بالدم المرشوش على الابواب. ولذلك كان الفصح يرمز للسيد المسيح في كولوس الاولى 5:7 يقول لان فصحنا ايضا المسيح قد ذبح لاجلنا. طب نشوف الفصح واللي بيخلص به الاطفال. الاطفال دول يعرفوا ايه عن الدم؟ يعرفوا ايه عن وعد الله لموسى؟ يعرفوا ايه عن الابواب المرشوشه بالدم؟ يعرفوا ايه عن خروف الفصح؟ ما يعرفوش حاجه خالص. لكن بإيمان آبائهم وأمهاتهم اللي ذبحوا خروف الفصح وخدوا وعد الله لموسى ورشوا الأبواب بالدم، وآمنوا بعبارة لما أرى الدم أعبر عنكم خلص الأطفال. والفصح يرمز للمسيح والدم يرمز للخلاص، ويبقى هؤلاء خلصوا بإيمان والديه. حاجة تاني اللي هي عبور البحر الأحمر. عبور البحر الأحمر يرمز للمعمودية 100%، كما ورد في كورنثوس الأولى إصحاح 10 آية 1 و2، يقول آباءنا اعتمدوا لموسى في الماء في البحر الأحمر وتحت السحاب، فبيرمز للمعمودية. طب اللي عبروا البحر الأحمر دول ايه إيمانهم؟ كل واحدة ستة حملت ابنها على كتفها ودخلت بيه، ولا الطفل يعرف حاجة لا عن عبودية فرعون ولا عن أرض الموعد ولا عن عبور البحر ولا عن المعجزة ولا عن عصا موسى، ولا يعرف حاجة أبدا، بإيمان والديه اللي أمنوا حملوها على أكتافهم وخرجوا ونال الخلاص. لذلك دلوقتي بدأ كثير من البروتستانت يؤمنون بعمودية الأطفال. ولما أنا قعدت مع الإنجيليين في حوار بيننا وبينهم، قالوا ما عندناش مانع الأطفال يعمدوا على إيمان والديهم، وأعلننا هذا ونشرناه في الكراسة. لأن الطفل ليه نمنع عنه الخلاص؟ والكتاب بيقول دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم. ليه نمنعهم؟ وليه نمنحهم الخلاص؟ وأيضا لماذا مش بس نمنع عنهم الخلاص، لماذا نمنع عنهم التمتع بأسرار الكنيسة والتمتع بنعم العهد الجديد؟ يقول لك ما أمنش. وهو أنت لما تبعده عن نعم العهد الجديد هيؤمن؟ ده الطفل يخش جوه الكنيسة ويحضر اجتماعاتها ويحضر ألحانها ويحضر صلواتها ويحضر أسرارها. ولو اشترطت الحكاية دي، أما اللي بتتمسك بالآية اللي بتقول متبررين مجانا بالنعمة، ليه الطفل تشترط عليه شروط وتستنى لما عقله يكبر وتستنى لما يفهم وبعدين تقول عمده؟ ليه؟ أما فين مجانا بالنعمة دي؟ راحت فين؟ أهو الطفل صحيح اللي تتربط عليه حكاية متبررين مجانا بالنعمة، تقول وافرض ترك الإيمان، اقول لك اعتبره واحد من المرتدين، اهو دخل في المسيحيه وارتد لو ما امنش لما يكبر. تيجي عند الكاثوليك نقطه كده حساسه شويه الواحد يدقدق عليها يلاقي فيها حاجه برضو شويه كده. الولد يعمدوه هو صغير، وبعدين يجي يدوله سر الميرون وعمره 12 سنه ويسموها كونفيرماسيون، او بالانجليزي كونفيرميشن. كونفيرميشن يعني التثبيت. تثبيت ليه؟ قال يعني لما يكبر ويبتدي يعقل نثبته في المسيحيه. تثبته ايه يعني؟ ده العيل بيؤمن اكتر من الكبار صدقوني. العيل في طفولته تقول له باسم الاب والابن والروح القدس، يقول لك باسم الاب والابن والروح القدس. تقول له المسيح صلب، يقول لك المسيح صلب، ولا يشك. هو حد بيشك غير لما يكبر ويجي له سن الشك؟ ده الطفل ما عندوش شك ابدا. اللي عندهم شك هم الكبار. ده الطفل اكثر ايمانا من الكبار. عشان كده المسيح بيقول ان لم ترجعوا وتصيروا مثل الاطفال في ايمانهم وبساطه الايمان. نقطه تانيه عايز اقولها، اذا حطينا يعني الواحد لما يكبر، هو الناس الفلاحين والغلابة واللي ما يعني على قدهم دول، طبعا في فلاحين أقوياء وكويسين، لكن في ناس غلابة ما يعرفوش كل الإيمان. طب هات لي انت واحد من الغلابة دول وقول له شرح للتسليس، ولا يفهم حاجة أبدا أبدا أبدا. فاكر زمان كنا في الدير، أنا ما أظن الحكاية دي كانت سنة 58 أو 60 مش فاكر، كان نيافة الأنبا أغاصن ساعتها لسه أبونا أغاصن، وكان بيجيب الفلاحين ويديهم درس. الفلاحين شغال اللي عندنا في الدير. فمرة أنا رحت بعد درس وقعدت مع واحد اسمه عبد ملاك، هو توفى راجل كبير يمكن عمره 75 80، قلت له أخدته إيه النهاردة يا عم عبد الملاك؟ اللي خدنا كلام ربنا. قلت له كلام ربنا زي يعني؟ قال لي الأنجيل. قلت له الأنجيل يعني؟ قال لي يعني كلام ربنا. حاولت أفهم منه ولا حاجة. ده قاعد كده ما مبسوط. ويتصادف مرة كنت موجود في الكنيسة بصلي وما وقفتش في خرس الأولاني بتاع الأسوس والحاجات دي، وقفت في خرس الثاني جنب عمود كده أتصلي. يتصادف كان جنبي عم ملاك الناس بيصلي، وبعدين سمعته بيقول إيه؟ قل يا رب أنا ما أعرفش أكلم، ما أعرفش أصلي، وهو قل لي أي حاجة، وقاعد يقول كلام هو قاعد. تقول لي ده إيمان؟ دي بساطة الإيمان زي الأطفال. إحنا هنخلي الدين ده للفلاسفة، للعقول الكبيرة؟ صدقوني حتى العقول الكبيرة على قدها في كثير من الحقائق الإيمانية، على قدها. ده علماء اللاهوت متلخبطين مع بعض في طبيعة المسيح، ومتلخبطين مع بعض في المطهر، ده أنا لو أقول لكم الفروق بتاعة علماء اللاهوت اللي بنقعد في الحوار اللاهوتي مع الكنائس حاجة يعني، ربنا يرحمنا. وبعدين نقول نستنى لما يآمن الطفل. مآمن أكتر مننا. هات لأي طفل ولا تعمل له اختبار شخصي ولا إيه؟ لهذا كانت الكنيسة تعمد الأطفال